ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
بسبب الجوع والانتهاكات الموجودة في الفاشر ومناطق المجاورة لها، فدفقت لنا كمية من النازحين.
برضو إحنا محتاجين نعمل لوبيهات نسوية تقدم الأجندة النسوية على الأجندة الحزبية والأجندة الخاصة.
عدد الجالسين بمدينة المجلد 610، وعدد الجالسين بمدينة الدبب 102.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 13 من شهر 6 سنة 2025. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تقصف مدينة الأبيض لليوم الثاني على التوالي، والجيش يقصف مدينة المالحة بشمال دارفور، وهدوء في الفاشر. مقتل وإصابة 16 شخص في تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في أحياء بمدينة الأبيض يوم الجمعة. السلطات الليبية تنقذ أكثر من 85 سودانيا من الموت عطشا في الصحراء الليبية، ونزوح 3500 أسرة من الفاشر إلى طويلة خلال الأسبوعين الماضيين. السلطات في الولاية الشمالية تصدر قرارا بتشكيل محاكم طوارئ وحظر تجوال من الساعة الخامسة مساء في المحليات بالضفة الغربية من النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 6 مدنيين وأصيب 10 آخرين في تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض صباح يوم الجمعة. وقالت مصادر في الأبيض لراديو دبنجا أن الفرقة الخامسة مشاه بمدينة الأبيض أطلقت قذائف في اتجاه تمركز الدعم السريع بمدينة بارا شمال المدينة حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، وأوضحوا أن القصف المدفعي للفرقة الخامسة وجه بقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل 6 مواطن وجرح 10 آخرين في حي عرفات شمالي المدينة. ووفقا لذات المصادر، فقد تعرض مقر جهاز الأمن والمخابرات بخور طقط بالأبيض إلى استهداف بمسيرة يوم الخميس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف عناصر الجهاز. وفي منطقة المالحة بولاية شمال دارفور، شن سلاح الطيران السوداني غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع يوم الخميس. وقالت مصادر متطابقة أن الغارات الجوية استهدفت منطقة الحارة التي تعد معقلا للدعم السريع بالمالحة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الدعم السريع، فضلا عن تدمير مركبات عسكرية تابعة لها. شهدت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الجمعة حالة من الهدوء الحذر، وذلك بعد أيام من القصف العشوائي للدعم السريع الذي خلف قتلى وجرحى وسط المدنيين. وأكد المواطن جار النبي حسن الحاج في تصريح صحفي هدوء الأوضاع بالمدينة خلال نهار الجمعة، مشير إلى بوادر انفراج نسبي في توفر السلع الضرورية، وذلك بعد قرار والي الولاية بفك احتكار السلع، مشير إلى انخفاض سعر كيلو السكر إلى 60,000 جنيه بدلا عن 100,000 جنيه خلال الأيام الماضية. واصلت حركة النزوح من مدينة الفاشر إلى مناطق طويلة بسبب تصاعد المعارك واشتداد الجوع بسبب استمرار الحصار على المدينة، وكشف محمد يعقوب مسؤول الإعلام في السلطة المدنية لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عن استقبال مناطق طويلة 3500 أسرة خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح أن جملة عدد النازحين الذين وصلوا إلى منطقة سيطرة الحركة منذ اندلاع الحرب بلغ حوالي 3.5 ملايين نسمة، ورجع أسباب تزايد أعداد النازحين إلى تصاعد حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر، إضافة إلى عوامل الجوع الناتجة عن الحصار على المدينة، وأشار إلى أوضاع إنسانية بالغة التعقيد يعيشها النازحين، منبه إلى عدم قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات النازحين وتوقف المساعدات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف محمد يعقوب لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
حالته مأساوية، المنظمات في خلال أسبوعين ما قدرت تقدم أي مساعدات بالنسبة للنازحين الفرق خلال من الفاتت، فحالتهم حالة مأساوية شديد، فهم يفقدوا الغذاء، يفقدوا دواء، يفقدوا الماوى، فكمية من المشاكل قاعد تواجههم.
تقام غدا السبت في ساحة الحرية بالعاصمة الفرنسية باريس مظاهرة سلمية تنديدا باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، وقال الطاهر المحبوب أحد المنظمين للمظاهرة، قال لراديو دبنغ أن المظاهرة ينظمها الأحرار من الشباب السوداني بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني السوداني والأجنبي في دول الاتحاد الأوروبي، وأوضح الطاهر أن المظاهرة تأتي في إطار رفضهم وتنديدهم باستخدام الأسلحة الكيميائية بواسطة ما أسماهم بالكتائب الجهادية للحركة الإسلامية في السودان، وأشار إلى مذكرة ستقدم لاحقا إلى محكمة العدل الدولية بهولندا. وأضاف الطاهر المحبوب في هذا الخصوص:
في مذكرة لكن ما بتتقدم في نفس اليوم، ما في نفس المكان، ما في نفس الدولة. احنا حنوصل صوتنا للمجتمع الدولي على وجه الخصوص المجتمع العربي، وحنوضح بأن احنا سودانيين رافضين للظلم الحاصل في داخل الدولة السودانية واستخدام الأسلحة الكيميائية في داخل الدولة السودانية.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان مؤخرا بشأن الأسلحة الكيميائية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك فور نشرها في الجريدة الرسمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لسودان تريبيون أن العقوبات ستطبق فور نشر الإشعار في الجريدة الرسمية، متوقع أن يتم ذلك في خضم الأيام المقبلة. كشف تقرير للجنة أمن ولاية الخرطوم عن انخفاض معدلات الجريمة بفضل جهود الطوف المشترك ونشاط الخلية الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بالولاية يوم الخميس، وشدد الاجتماع على ضرورة التصدي بحزم لكافة المهددات الأمنية وما أسمتها بالخلايا النائمة والاستمرار في مكافحة الظواهر السالبة وأوكار الجريمة، مؤكد الاستمرار في ترحيل الأجانب ومواصلة إزالة السكن العشوائي. ووجه الاجتماع بتجديد القرارات الخاصة بمنع عبور الركشات للكباري النيلية ومنع استخدام الدراجات النارية، كما قرر الاجتماع تخصيص جسر الفتحاب لمرور الشاحنات. أصدرت السلطات القضائية بالولاية الشمالية قرارات بتشكيل محاكم طوارئ بمحليات دونغولا والدبة وحلفة ومروي يوم الخميس، ونصت القرارات على أن هذه المحاكم تقتص مكانيا بنظر المخالفات الواردة إليها من نطاق الحدود الجغرافية للمحليات المذكورة، ويجوز لها الانتقال لعقد جلساتها في أي مكان آخر يحدده رئيس الجهاز القضائي. من جهة ثانية أعلنت الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بالولاية الشمالية حظر الصيد والتجوال، والذي يبدأ من الساعة 5 مساء ويقضي بعدم التواجد والمبيت في الضفة الغربية من النيل في محليات دلجو، حلفة، دونغولا والدبة والبرجيك. ونبهت المواطنين بالبقاء في الفترة المسائية في الضفة الشرقية من النيل في هذه المحليات، وذلك لأسباب أمنية. وحذرت الإدارة من أن مخالفة القرارات يعرض مخالفيها لمساءلة قانونية ومصادرة القوارب والرخص. أعلنت السلطات الليبية عن نجاة أكثر من 85 سوداني من الموت عطشا في الصحراء الليبية يوم الخميس. وقالت السلطات الليبية أنها تلقت معلومات تفيد بوجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في عمق الصحراء في ظروف إنسانية بالغة السوء. وأوضحت أن المجموعة تضم أكثر من 85 مهاجرا من الجنسية السودانية، بينهم رجال ونساء وأطفال، وقد تم التخلي عنهم من قبل المهربين في منطقة نائية تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب جبل العوينات، حيث ظلوا عالقين لمدة 8 أيام دون ماء أو غذاء. وأشارت إلى تقديم الإسعافات العاجلة ومن ثم نقلهم إلى جهات الاختصاص لتلقي الرعاية الصحية اللازمة واستكمال الإجراءات ذات العلاقة. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو ظهر فيها أفراد لقوات ليبيا يقومون بتقديم الماء لنساء وأطفال ورجال وهم في حالة صحية حرجة. استنكر ناشطون وحقوقيون الحملة التي نفذتها قوة نظامية بمدينة أبو جبيهة يوم الأربعاء، والتي أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص ونهب لمقتنيات المواطنين. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن قوة مشتركة من الجيش والأمن والاستخبارات داهمت حيلقاوة بأبو جبيهة يوم الأربعاء تحت ذريعة وجود أسلحة ومنسوبين للدعم السريع. وأوضحت أن القوة قامت خلال المداهمة باعتقال 6 أشخاص واقتيادهم إلى رئاسة الفرقة العاشرة بالمدينة قبل إطلاق سراحهم لاحقا في نفس اليوم. كما أشارت إلى عمليات نهب واسعة النطاق صاحبت الحملة، شملت مبالغ نقدية قدرت بأكثر من 10,000 جنيه ومجوهرات وموبايلات. ووفقا للمصادر فأن الحملة وجدت استنكار وإذانات واسعة من قبل سكان المدينة لجهة أنها استهدفت مكونات محددة بالمنطقة. تنطلق غدا السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بمحلية المجلد بغرب كردفان، وكشف المدير التنفيذي بالمحلية أبو عبيدة بخيت في حديث لراديو دبنجا كشف عن جلوس 712 تلميذ وتلميذة للامتحانات في عدد 4 مراكز بالمحلية. وأوضح أن العام الدراسي واجه تحديات كبيرة أبرزها عدم توفر الرواتب وتحول المدارس إلى مراكز للنزوح، هذا إلى جانب اضطراب الأوضاع الأمنية. وأضاف أبو عبيدة بخيت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لأن في تحديات كبيرة، التحدي متعلق بالراتب، وتحدي متعلق بالجانب الأمني، وتحدي مرتبط بالمدارس. كثير من المدارس هي مراكز إيواء للنازحين، عشان كده نحن بذلنا المجهود ده فوق مجهود شعبي كبير جدا، فوق مجهود متعلق بالجهاز التنفيذي لعب دور فوق كبير، اتضافرت كل الجهود دي عشان تستمر.
الخبر الأخير في النشرة: هددت قيادات من الإدارة الأهلية بشرق السودان بالدخول في مواجهة مع حكومة بورت السودان حال تجاوزها الناظر تيريك في التشكيل الحكومي المرتقب. وقالت قيادات في خطاب أمام حشد أنهم سيواجهون رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في حال تجاوز الناظر محمد الأمين تيريك في التشكيل الحكومي المقبل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
وصل منطقة طويلة أعداد إضافية من النازحين الهاربين من الفاشر. حول أوضاع وظروف هذه المجموعة وعن الوضع الإنساني عموما في منطقة طويلة تحدث لراديو دبنجا السيد محمد يعقوب، مسؤول الإعلام بالسلطة المدنية التابعة لمناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
أهلا ومرحبا بك محمد في راديو دبنجا.
تحية لكم إذاعة راديو دبنجا، شكرا موصول لكم جميعا على هذا الاهتمام بدا تعداد المواطنين. أنا اسمي محمد أبو حسين، مسؤول الصحافة والإعلام والشباب الرياض والأثار لدائرة طويلة.
وأنت موجود في طويلة وفي دائرة الإعلام. الأسبوع الماضي أو العشر أيام الماضية كان في حركة بتاعة نزوح وفرار للمواطنين من مدينة الفاشر خوفا من الحرب، عدد كبير منهم اتجه نحو طويلة، فممكن تورينا الأوضاع كيف والأعداد اللي استقبلتوها في الأسبوع الماضي وأوضاعهم؟
طبعا النازحين يعني بدأوا في عملية بتاعة النزوح في السنة الحالي من 4-5 اللي فاتت، فكان كمية بتاعة النازحين نزحوا من زمزم، مناطق زمزم والفاشر بسبب الأحداث اللي كان حصلت زمزم وفي الفاشر وما حولس، فكان استقبلناهم بكمية هائلة تفوق عددهم 3.5 مليون نازح تم ترتيبهم من قبل السلطة المدنية الموجودة في دائرة الطويلة، وتم تخطيط معسكرات لهم، نداءات تم من السلطة المدنية عبر جهات المنظمات، ودخلت بسرعة عاجل وقدمت لهم جزء من المساعدات الإنسانية سواء كانت غذاء أو صحة أو مأوى. فتلقائيا في الفترات الفاتت في الشهر الفاتت كان تدفق النازحين كان بصورة بسيطة، لكن في خلال الأسبوعين المسلمة لغاية الآن فازدادت حركة النزوح بسبب الحرب الدائرة وأسباب بتاعت الخزائف الموجودة، بالإضافة للحصار اللي فرضوا على الفاشر بسبب الجوع والانتهاكات الموجودة في الفاشر ومناطق المجاورة لها، فدفقت لنا كمية من النازحين تقدر عددهم ب 3500 أسرة في الأسبوعين الموجودة لا زال حركة النزوح مستمرة عبر الاتجاه الشمالي من الفاشر، بيمشوا بقرني وكرمة وبصلة طويلة، وفي شارع تاني بيجوا بشكرة الشارع الغربي وبصلة في طويلة، فحالته مأساوي. النظمات في خلال الأسبوعين ما قدرت تقدم أي مساعدات بالنسبة للنازحين الفرق من الفاتت، فحالتهم حالة مأساوية شديد، فهم يفقدوا الغذاء، يفقدوا دواء، يفقدوا المأوى، فكمية من المشاكل قاعدة تواجههم. إحنا حسي الآن كسلطة مدنية استجبنا لجزء من طلباتهم، أنه قدمنا لهم جزء من الغذاء وجبات غذائية عبر خرب بتاع التواري وعبر مبادرات شبابية موجودة وعبر مبادرات نسائية، لكن ما قدرت تسد الهوجة لأن الهوجة كبيرة وفيهم المصابين بسبب الخزائف والدانات، فيهم فعالات بتاعة الاغتصاب، مجموعة من الانتهاكات يعني موجودة عندهم. فنتمنى من المنظمات الإنسانية أنه بسرعة عاجلة يقدم لهم مساعدة إنسانية.
أيوة. ذكرت أنه وصلوا 3500 أسرة بينهم مصابين وحالات اغتصاب، هل أحصيتوا عدد المصابين اللي وصلوا؟
المصابين ما بصورة دقيقة، لكن كمية من المصابين موجود قاعدين بدون إسعافات أولية ونحولهم للمستشفى.
تطرقت لمسألة الاغتصاب، هل في أي إحصائية لضحايا جريمة الاغتصاب؟
ما موجود أرقام هي، لكن تقريبا كمية من الحالات موجودة.
الحالات دي بلغت لديكم إن هي تعرضت لاغتصاب؟
صح أيوة.
ذكرت أنه 3500 أسرة وصلوا في الأسبوعين الماضيات، يعني هم قاعدين وين حس؟ يعني الأعداد دي موجودة في العراء يعني نفهم من كلامك؟
الأعداد موجودة في العراء، لا يملكون ماوى، لا يملكون الغذاء، فقاعدين جزء منهم في أشجار وجزء منهم في العراء ساي، هم ممكن يعملوا مظلات بثياب عندهم، فحالتهم حالة مأساوية شديد.
يعني حسب علمكم في نازحين مشوا لمناطق أخرى خلاف طويلة في الأسبوعين الفاتوا؟
في جزء منهم مكسوا في كورما، جزء منهم مشوا دبة، الأغلبية العظمى في طويلة، يعني ممكن تقدر ب 90% أو 99% في طويلة.
هسه يعني المطلوب شنو عاجل بالنسبة للنازحين اللي وصلوا مؤخرا؟
المطلوب تقديم مساعدات إنسانية عاجلة من الغذاء ومن الدواء أيضا ومن مواد التدعيم، فالخريف على الأبواب فتتوقعت أي لحظة ممكن ينزل مطر، فلا بد من الإسراف عنه، يوفروا المواد بتاعت الإيواء بالإضافة للغذاء وبالإضافة للعلاج برضو، فالكمية الموجودة كمية هائلة، فحتى المستشفيات الموجودة يعني ما بقدر يعني كفي بالنسبة للكمية الهائلة من النازحين الموجودين، فإحنا نطلب أن يكون في مزيد من توفير الدواء، مزيد من الغذاء، مزيد من توفير مواد الإيواء، والنزوح لسه مستمر. في ليلة الدوخة ممكن يجيك 1000 أسرة زيادة، ممكن يجيك 500، ممكن يجيك 2000 أسرة زيادة متوخة.
محمد يعقوب، مسؤول الإعلام بالسلطة المدنية لمناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بمحلية طويلة، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا راديو دبنجة، نتمنى لكم التوفيق دائما.
دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
ستبدأ يوم غد السبت امتحانات المرحلة الابتدائية من السنة السادسة للمرحلة المتوسطة بمحلية المجلد التابعة لمناطق سيطرة الدعم السريع. لمعرفة تفاصيل العام الدراسي هناك والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وقضايا أخرى، تحدث راديو دبنجة للسيد أبو عبيدة بخيت المدير التنفيذي لمحلية المجلد.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحب بك السيد أبو عبيدة بخيت المدير التنفيذي لمحلية المجلد، مرحب بك في راديو دبنجة.
ألف مرحب بكم، ألف مرحب بكم في محلية المجلد. أنا أبو عبيدة بخيت، جغر المدير التنفيذي لمحلية المجلد. محلية المجلد محلية عريقة وكبيرة، مرحب بكم.
السيد أبو عبيدة، يعني نحن اتصلنا بك وباكر بيبدو ناس الصف السادس الامتحان حقهم، ودي يعني حدث ما يعني بالنسبة للآباء وللتلاميذ أولادنا ذاتهم الحقيقة دي ما سهلة. فعدد الممتحنين كم والمراكز كم والحي دي باصرتوها كيف في ظروف حقة الحرب دي؟
أنا شاكر ومقدر لإذاعة دبنجة. إذاعة دبنجة إذاعة عريقة وكبيرة ومسموعة. أنا شاكر كونها تتصل بينا وتتابع أخبار المحلية. أنا شاكر لكم بشكر كبير، وداير أقول نحن يوم 14 يونيو يوم السبت بتبدأ امتحانات مرحلة الشهادة، ما يسمى بالشهادة الابتدائية. عدد الجالسين 712 طالب وطالبة، عدد المراكز 4 مراكز، 3 مراكز بالمجلد ومركز بالديوب. عدد الجالسين بمدينة المجلد 610، وعدد الجالسين بمدينة الديوب 102 طالب وطالبة. إجمالي عدد الطلبة 712. عدد المراكز 4 مراكز، عدد المدارس 29 مدرسة، 27 مدرسة بالمجلد ومدرستين بالديبوك، إجمالي عدد المدارس 29 مدرسة. الامتحانات دي حتستمر من يوم السبت إلى الأربع، آخر يوم امتحان يوم الأربع. نحن بذلنا مجهود كبير جدا وفي إنه لبداية العام الدراسي كيف المدارس تستمر، لأن في تحديات كبيرة، تحدي متعلق بالراتب، وتحدي متعلق بالجانب الأمني، وتحدي مرتبط بالمدارس. كثير من المدارس هي مراكز إيواء للنازحين. عشان كده نحن بذلنا المجهود ده فوق مجهود شعبي كبير جدا، فوق مجهود كبير متعلق بالجهاز التنفيذي، لعب دور فوق كبير، اتضافرت كل الجهود دي عشان تستمر. ونحن من أول يوم تكلمنا معاه وإنه يا أخي التعليم ده تاريخيا فوق دور شعبي، ودارين الدور ده يستمر. وقد كان استمر في خلال 5 شهور ولا 6 شهور، المدارس كانت مستقرة داخل مدينة المجلد وخارج مدينة المجلد، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس في الدبب كلها استمرت. والمجهود ده كله يتكلل بنهاية العام الدراسي، الفصول بتاعت النقل من أولى لحد خامسة امتحنت، الفصول بتاعت النقل من أولى لتاني متوسطة امتحنت. عشان كده نحن في خلال من يوم السبت بنبدا امتحانات الشهاده الابتدائيه، بعد طوالي بتبدا عندنا الشهاده المتوسطه. استغرت في طيله الفتره دي المرحله بتاعه المتوسطه والمرحله بتاعه الابتدائي والمرحله بتاعه الثانوي، وكللت بالمجهود ده انه نحن حنبدا الامتحانات. من يوم السبت وقدام بتنتهي الابتدائية بنخش في الشهادة المتوسطة.
نعم يعني نتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا الممتحنين. دار أسألنا عن يعني الحتة دي برضو شهدت حركة نزوح، الناس جوا عليكم مفترضين أن المحل ده آمن نسبيا يعني، فأولاد الناس اللي جوا ناسحين برضو لقوا فرصة في أنه يعني انخرطوا في العملية التعليمية ويمتحنوا؟
والله نحن في توجيه واضح أن أي زول نازح، كل النازحين الجون من أرجاء السودان المختلفة، أي زول عنده استعداد يجيب ولده أو طالبه في المتوسطة ولا في الثانوي ولا في الأساء ولا في الابتدائي كله تم قبوله.
نعم طيب يعني الفترة الفاتت دي كلها أنا فهمت إنه المدارس يعني اشتغلت كويس وبالجهد الشعبي، المعلمين أنتوا قاعدين تصرفون من وين يعني تصرفوا لهم مرتباتهم من وين؟
والله هو طبعا نحن اتفقنا إنه يكون في حافز للمعلمين، الحافز ده الجهد الحكومي هو في توفير الأمني، بعض الترتيبات الإدارية المتعلقة بينا في المحلية بعض الحاجات، لكن الجهد الأكبر في حافز المعلمين هو من المجالس التربوية.
نعم طيب يعني معروفة السادة شهري 6 خلاص الخريف تقريبا بدأ ولسه باقي الامتحانات حقة المراحل الثانية ما تمت، فهل الخريف بيأثر على الحاجة دي ولا الأمور بتمشي كويس؟
لا نحن في حساباتنا في شهر يونيو ده ابتداء من يوم 14 لحد يوم 30 امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادة المتوسطة والشهادة الابتدائية الآن شغالين فيها كلهم بينتهوا، ما بتأثر على لأن في ترتيبات تامة، ترتيبات إدارية ولوجستية وكلها تامة.
نعم طيب سيد أبو عبيدة يعني بخيت المدير التنفيذي لمحلية المجلد، يعني الخريف عموما ذاته يعني فصل الخريف بالنسبة للحتات ديك يعني حاجة ما سهلة والطرق بتنقطع وبيكون في مشاكل حقت أمراض خريف، يعني في كم من الحاجات يعني المحلية ولا الهناية المفروض تقوم تتعامل معها، فاستعداداتكم شنو انتوا للخريف وبيأثر على يعني قدر شنو؟
والله نحن طبعا الخريف هنا عنده أثر كويس، لكن نحن لو قلنا كل الحاجات على ما يرام بيكون ما أمينين، لأن نحن الآن شغالين في وضع بتاع الحرب، نحن الآن شغالين في وضع بتاع الحرب، لو قلنا كل الحاجات بيكون ما أمينين، لكن المجهود الشغالين فوق نحن الآن كحكومة محلية أو كإدارة مدنية بولاية غرب كردفان أو كإدارة مدنية بمحلية المجلد، أنا أطلقت مبادرة في قبال شهر ولا شهر ونص متعلقة بصيانة الطريق النعام المجلد، المبادرة اللي قد صدى واسع لأن نحن الشريان الوحيد البنقل البضائع والسلع في الفترة دي من النعام والقريب يتأثر بها، أنا أطلقت مبادرة في محلية المجلد كمدير تنفيذي لصيانة الطريق النعام، المبادرة دي لقت استجابة على مستوى رئيس الإدارة المدنية والإدارة الأهلية والعيان وغيادة الدعم السريع اجتمعوا في المبادرة دي، والمبادرة دي الآن مشت ماشية كويس، مشت وصلت مرحلة إنه الدراسة الفنية للطريق صيانة الطريق تمت، ونتوقع إنه الأيام الجاية تبدأ في العملية بتاعة الصيانة بتاع الطريق، ده واحدة من الحاجات، لأن لو نحن ما صلنا الطرق بتاعتنا صيانة دورية ولا موسمية المسألة دي ما بيكون بتواجهنا مشاكل كبيرة جدا في نقل البضائع وكده، وبالتالي دي نحن واحدة من الحاجات اللي كنا شغالين فيها صيانة الطريق النعام والمجلد، لأن ولاية دارفور وولايات كردفان كلها بتعتمد على الطريق ده، عشان كده نحن الآن شغالين في الإشو ده أو في صيانة الطريق.
نعم طيب يعني سيد أبو عبيدة بخيت المدير التنفيذي لمحلية المجلد، يعني احنا شاكرين انك كنت ضيفنا اليوم في راديو دبنجا، وبنديك فرصة يعني برضو توجه المناشدة الدائرة تقولها، ولا اذا عندك رسالة لطرف محدد ولا حاجة يعني احنا ما اتطرقنا لها يعني ممكن تذكرها يعني تفضل.
والله احنا بنفتكر ان دور الاعلام ده السلطة الرابعة الدور بتاعكم انتم قايمين بيه دور كبير جدا، إحنا محتاجين يتم تسليط الضوء على المناطق دي، هي مناطق جزء من المناطق اللي عاشت فترة بتاع التهميش كبيرة جدا في حقب كثيرة جدا، نحن بنفتكر إنه أنا الأوان في الحالة دي نحن بنناشد إنه عبر رادي دبنجوة إنه مفروض المنطقة دي يصلها العمل بتاع المنظمات الإغاثة للناس النازحين وللناس اللاجئين، إنه مفروض إنه المنظمات وفي دي الدعم السريع في منظم في مؤتمر جنيف وفي كثير من المواقع بناشد انه العمل الانساني يصل المنطقه دي، نحن بالنسبه لنا كحكومه محليه والاداره المدنيه مستعدين انه نستقبل كل قوافل الدعم للمنطقه دي، برضه بنفتكر انه برضه يحصل تدخلات للعمليه لان احنا برضه قادمين على عام دراسي جديد في خلال شهر قدام عندنا العام الدراسي بيبدأ، برضو محتاجين دعم المنظمات، الجهات الأهلية، كل الجهات نحن بنناشدها في إنه هي تقيف. برضو نحن مناشدتنا بنفتكر إنه في الأصل إنه مفروض كل الجهات تمشي في اتجاه مطلوبات السلام والاستقرار، دي مطلوب صحيح نحن الآن في حالة حرب، لكن بنفتكر إنه قدام الحاجات دي مفروض تتحقق بحق للمواطنين إن يعيشوا حياة كريمة وكده. نحن بنناشد إنه المسائل دي مفروض يحصل في البلد استقرار وكده، لكن في الحالة دي ذاتها نحن بنفتكر برضو نحن كإدارات مدنية لاعبين دور في إنه نخلق استقرار في الوضع ده والناس تستقروا كده. وإنتوا كسلطة رابعة وكإذاعة عندكم دور رائد، كنتوا في مناطق الحرب ومناطق النزاعات تلعبوا دور كبير، ومفتكر إن الدور ده برضو يستمر لأن نحن بنفتكركم إنتوا إذاعة رائدة.
نعم، جزيل الشكر. شكرا لك سيد أبو عبيدة بخيت، المدير التنفيذي لمحلية المجلد. تسلم، شكرا لك.
نحن شاكرين لكم، شاكرين لكم.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
ونختتم هذه الجولة اليوم أعزائي بحلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية حول تمكين المرأة في عملية المشاركة السياسية. ضيفة الحلقة الأستاذة رونق شميلة، مديرة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية، المشار إليها بـ ERD. فلنتابع اللقاء معا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. ملفات سودانية برنامج بيجي مرتين في الشهر من راديو دبنجا وبيعالج القضايا الأساسية التي تخص الحوكمة وعمليات التحول الديمقراطي وإيقاف الحرب والمشاركة المرأة والشباب في العملية السياسية وفي الحكم. ضيفتنا غنية عن التعريف، استضفناها قبل كده، الأستاذة رونق شميلة، مديرة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية، البرموزورية بالحروف اللاتينية ERD. أستاذ رونق، مرحب بك في راديو دبنجا وفي برنامج ملفات سودانية.
شكرا لك والمستمعيك الكرام ولكل متابعي ومحبي راديو دبنجا داخل وخارج سودان الحبيب، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير ويلاقي الخير كل البيوت السودانية. سعيدة جدا أكون معك للمرة الثانية في اللقاءات المهمة، وده بجدد اهتمام راديو دبنجا بالقضايا المهمة في واقعنا الحالي المنعكس في المشهد السياسي والإنساني المتداعي، وسعيدة بنقاش قضية مهمة كقضية تمثيل النساء في مختلف العمليات السياسية. ويزعدني أكثر يا أستاذ إبراهيم أني بناقش القضية دي مع سيد مهتم بالتمثيل النسائي، ودي قد تكون الانتري بوينت البوزيتيف ماسكولينيتي. تسلم.
طيب أستاذ رونق، يعني نحن هسه من سنتين وأكثر ماشيين داخلين في حرب، والحرب ذاتها يعني جاءت إثر يعني احتقانات كثيرة جدا جدا، وإثر محاولة تشكيل حكومة انتقالية نحو انتقال ديمقراطي، وكان فيها كوتة بتاعت نسبة نساء، ويعني كمية من الحاجات الناس كانوا محبطين، يعني بافتراض أن تمثيل المرأة كان أقل. لكن في الأساس أنت يعني كشابة وكمتابعة لكل هذه التوترات والاحتقانات وكده، تفتكري الحرب قامت ليه أصلا؟
نعم، ده سؤال مهم جدا، وانا هختصر الرد في جملتين. انه الحرب قامت في السودان نتيجة لفشل استراتيجيات مكافحة التمرد في السودان، واستمراره هو امتداد لتوسط الفشل نظام جيوسياسي معقد. نعم.
طيب يعني الحكومات المستقرة دائما يعني اي محاولة لعملية تغيير طوال بخطوها في خانة التمرد. في الوقت الفيه يعني ما في أوعية يعني متاحة أو يعني قنوات متاحة لأنه الناس يعبروا عن رأيهم وعن مطالب بشكل سلمي، والمطالب دي تقوم تؤخذ في عملية التغيير. فأنت رأيك شنو في الكلام ده؟
شكرا. طيب، حقيقة في ضمن نظام ديكتاتوري أكيد أكيد هو بيشوف كل حركة أو عملية بتاع التغيير بالنسبة له هي تهديد لجلوسه في السلطة، وأكيد هو حياخد الموضوع ده كتمرد وحيكون فيه رد فعل عنيف جدا.
طيب نمشي لقدام، نمشي للموضوع بتاع تمثيل النساء. ويعني كل الناس لاحظوا لما تتاح فرصة والناس يعني قوة سياسية تتفق على كوتا محددة، بعدين ما تستطيع إنه تتيح الفرصة للكوتا دي في إنها يعني تشارك في العملية السياسية، زي ما حصل في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حمدوك. في ناس كتار كانوا محبطين إنه يعني النساء مرقوا من المولد ساء يعني. فأنت بتفتكري ليه تمثيل النساء ضعيف في العملية السياسية؟
شكرا، بتفق معك في 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 النقاط اللي سرتها. وحقيقة احنا في السودان عندنا مشكلة تمثيل قبل ما ننظر للمشكلة دي بعدسة جندرية. وافتكر الأنظمة السياسية السابقة وكانت على رأسها طبعا المؤسسة العسكرية غايمة على النظام الأبوي بحكم الاقتباس والشعارات المرددة مصنع الرجال وعرين الأبطال، والحاجة دي طوال مرتبطة لنا مع أنظمة الحكم على المستوى المحلي، الإدارات الأهلية، النظام العرفي، العادات، هي كلها يعني ذات أنماط مبنية على إخصاء النساء من مواقع اتخاذ القرار. فهي دي شكلت لنا يعني شكلت لنا استبعاد النساء من المشهد السياسي حتى في ظل الثورة. شكرا.
طيب ليه تفتكري انه يعني الطرح النسوي في المجتمع السوداني بعد الثورة يعني واجه انتقادات وتحديات؟ يعني من الفترة الناس كانوا قاعدين في الاعتصام، كان في أنشطة وفي برامج تلفزيونية مصاحبة، ولأول مرة يعني صوت المرأة يرتفع بشكل كبير، وتقيف في المنابر وتقيف تهتيف وتقيف تقرأ شعير وكده. المسألة دي في قوة يعني خاصة القوة الدينية المحافظة كان بيشوف فيها يعني لدى حساي بتاعت بنات. ف يعني تفتكري مصدر الانتقادات دي شنو؟ يعني هل هو حاجة أعمق من كده جوا المجتمع ذاته؟
نعم هو ده سؤال مهم. وأنا في رأيي يعني بشوف إنه الانتقادات والتحديات اللي واجهت الطرح النسوي بترجع لتصادمية الطرح نفسه. أنا حقول الكلام ده وقد يكون بعض الشيء يعني هو حتى ما محبز من بعض النسويات، لكن إحنا مفروض نقول الحقيقة. النظام الإسلامي في السودان يتمرحل في نقل الفكر الإسلامي، واشتغل على مستوى القواعد على المدى الطويل حتى اتشكلت لنا الهوية الإسلامية الحالية. وللأسف طبعاً طمست جوانب ثقافية كثيرة في بعض المجتمعات، فأسلوب الصدمة والتصادم مع مجتمع مبرمج لرفض الأفكار المختلفة هو سلاح ذو حدين يعني. لكن أفتكر الموقف في وقت الثورة وبعدها لا يحتمل تأخير، لكن من المهم جداً يا أستاذ إبراهيم إنه نفكك المصطلحات والكونسبت على المستويات القاعدية عشان ما تتقابل بالرفض والانتقاد يعني دون معرفة عميقة بأهميتها في الدولة المدنية. نعم.
طيب يعني ده إذا أنا فهمت كويس معناها الناس استخدموا اللغة المناسبة في التعبير عن القضايا بدل اختيار لغة هي في طب في يعني في ذاتها بتحمل النغمة بتاعت مصادمة.
نعم.
طيب بالنسبة للعملية ذاتها بتاعت المشاركة، يعني هسه احنا بنشوف في كل التجارب اللي حصلت، يعني حتى هسه في الحرب الحالية النساء حاولوا يقوم بدور في عملية وقف الحرب، في حتات تانية زمان في ليبيريا، ما عارف يعني في حتات كثيرة في غربي افريقيا النساء مارسوا ضغوطات على الرجال، وضغوطات على كم مستوى؟ على مستوى الأمهات، اللي هو الأمهات اللي قالوا يمرسوا هدومهم يمشوا ساي ينيل عشان يحسسوا الرجال بالفضيحة في إنه اللي بيسوي فيه ده غلط، ووقفوا الحرب دي. طيب نحن هنا في السودان يعني ليه بتفتكر إنه يعني النساء مهم يشاركوا في عمليات السلام وممكن يستخدموا يا وسيلة الضغط يعني؟
نعم. هي المشاركة النسائية في عمليات السلام مهمة. ما هي بس مجرد مسألة بتاعت عدالة، هي أعمق من كده، هي مسألة بتاعت فعالية. وأظهر الدراسات يعني أجرت على الأمم المتحدة ومنظمات تانية كثير إنه عندما يتم إشراك المرأة في مفاوضة سلام، في إنه المرجح مفاوضات السلام دي تستمر على المدى الطويل بنسبة قد تصل ل35%، وأفتكر يعني دي نسبة كويسة خالص. برضه عملية التفاوض هي soft skills، إذا فرضنا إنه عملية الحرب هي فعل ذكوري بحت، والحاجة دي طبعا بتربطنا طوال للنظرية بتاعت العسكر الذكورية. في الحقيقة هي الوسائل بتاعت الضغط هي كثيرة، ولكن بتختلف من سياق لسياق. في ليبيريا هم استخدموا الحاجة اللي بتتناسب مع الثقافة بتاعتهم، لكن أنا بفتكر في السودان إنه حس الجهود اللي قايمين بها السودانيات هي جهود جبارة جدا، ونحن محتاجين لسه نضغط ونشوف الآليات اللي بتمكننا في إنه نضغط على أطراف الحرب إنها توقف النزاع بما يتناسب مجتمعنا.
يعني برضو غسيلة ما تقولي ما يناسب مجتمعنا، برضو مجتمعنا ده مجتمع متعدد جدا، ثقافات متعددة، فهل النساء قادرات في إنه يعني عبر هذه الثقافات المتعددة يعني يتحدث خطاب واحد تجاه عملية وقف الحرب وعملية يعني مشاركة النساء؟
وخطاب وقف الحرب لازم يكون موحد كويس، خطاب وقف الحرب لازم يكون موحد وغير مشروط. طبعا بتختلف الآليات كويس بتحت الضغط لتحقيق الخطاب بتاع وقف الحرب بذاته. وأنا بشوف إنه من المهم جدا إنه يعني إحنا نراعي للاختلافات زي ما أنت ذكرتها، وإنه التعبير يكون حسب السياقات بتاعت الأقاليم المختلفة واللغات، حتى اللغات المحلية مفروض تستخدم في خطابات وقف الحرب.
نعم. طيب يعني أستاذة رونق شميلة، مديرة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية، يعني الناس كلهم بيأمنوا على إنه أيها نحن خلاص يعني النساء ندمجهم في العملية السياسية يعني نتيح لهم فرصة المشاركة على كل المستويات وكده، لكن كان دارين نقعد في الوطن ونشوف الحاجة دي كيف عشان نقوم نخط الزور المناسب في المكان المناسب، الاستفادة من إمكانيات قطاع محدد من النساء في مكان محدد أو تفصيل محدد من تفاصيل إدارة الدولة. يعني ما هي طرق إدماج النساء في العملية السياسية؟
نعم. طرق إدماج النساء في العمليات السياسية هي كثيرة. أنا بشوف إنه التدريب والتأهيل على مستوى الجراس روتس حاجة مهمة جدا، لأنه دمج النساء على مستوى القاعدة لاختلاف الاحتياجات. برضو إحنا محتاجين نعمل لوبيهات نسوية تقدم الأجندة النسوية على الأجندة الحزبية والأجندة الخاصة. والانخراط في لغة حوار، ما بقول موحدة، لكن يعني لأننا نحن أساساً مختلفات كويس، لكن بقول متناغمة حقيقة يعني. ويمكن لأول مرة نفسي عن الكلام ده يا أستاذ إبراهيم، بحس بتوتر لما أحتاج أصف الكوليك. أنا طبعاً قصدت أقولها بالإنجليزي، لأنه إذا وصفتها بزميلة أو رفيقة أو حتى حبيبة، الوصف قد يكون بوابة لفجوة اختلافات في الفكر وآليات التنفيذ. فنحن محتاجين يعني يكون عندنا قواسم مشتركة تخلينا نشتغل بتناغم وتناسق. نحن برضو محتاجين نخلق مساحات كويس ونحفز البوزيتيف ماسكولينيتي، ودي قلتها في البداية، في إنه إحنا محتاجين نشجع الرجال المهتمين ونخلق مساحات حوارات صحية يعني في الوقت الحالي. وبرضو الحاجة دي مربوطة بإنه يعني أيوة نحن مفروض نخفف الحدة بتاعت خطاباتنا ونشوف إحنا متين نصادم، إحنا متين نكون دبلوماسيين في تفاصيلنا، لأنه فعلا في رجال يعني هم داعمين للأجندة النسوية، وإحنا محتاجين يعني نخليهم معانا. دول طبعا يمثلوا الحلفاء غير الاحتياديين. واحنا برضو محتاجين برضو نعالج المشكلات ونعمل reinforce solutions. يعني مثلا عندنا يعني الوعي يكون على مستوى البالغين ايوه، لكن عندنا فرصه في انه نغرس فكر متزن يعني في الاجيال الجديده، ودي ممكن تكون عبر المنهج التعليمي. وللاسف يعني التعليم عندنا برضه مسيس وبيتحكم فيه النظام، وده قد يجعل لنا التنفيذ صعب بعض الشيء، لكن ممكن منظمات المجتمع المدني تاسس نوادي تعليميه في المدارس تنوّر فيها الاطفال عن المواضيع المهمه يعني زي المساواه الجندريه وخطاب الكراهيه والتجيش والسلام. من واقع تجربتي يا استاذ ابراهيم انه كل أمراض المجتمع دي فينا إحنا البالغين. الصغار دائما عادلين ومتسامحين ومسالمين بالفطرة، فبيجي دورنا إنه نعزز ونتابع ونغيم الصفات دي في كل مرحلة.
ما زلتم تواصلوا الاستماع لبرنامج ملفات سودانية والأستاذة رونق شميلة مديرة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية المشار لها بERD. هنتكلم عن طرق إدماج النساء في العملية السياسية. تكلمت عن تفصيلة محددة حقت يعني الاستفادة من المناصرين من الرجال في الموضوع ده. طبعا في مجموعة من الرجال بيصفوا نفسهم بأنهم نسوانجية، نسوانجية بالمعنى بتاع مناصرين لقضايا النساء، يعني ما بالمعنى السالب داخل. والمسألة دي حتى في عالم الرجال بدت تثير نوع من أحيانا من السخرية، بيسخروا منهم، ونوع من الاتهام للناس زي ذاتهم بأنهم ما جادين وناس مدعين ساي وكده. ف يعني أنت عشان توضح المسألة دي للناس أكتر، أنت بتتعامل كيف مع الشريحة دي وندائكم شنو للرجال يعني في هذا الصدد؟
نعم نعم، هو هم فعلا قاعدين يلاقوا انتقاد. إذا كان إحنا كنسويات بنتبنى قضايانا بنلاقي انتقاد، فأكيد هم حيلاقوا انتقاد. فنحن بنقول إنه إحنا داعمين، وحيكون يعني دائما أنا بشوف إنه النساء يعني يفكروا في ويكون في فورمز حتى تجمع النساء، ويكون في حوارات، الحوارات حتى على مستوى الجراسروت، حتى على الإدارات الأهلية. نحاول نجيب القيادات ديل في إنه نفهمهم حتى المصطلحات بتاعت النوع الاجتماعي هي شنو. وبرضو من المهم جدا يعني إحنا نساعد في تضخيم أصوات الرجال ديل، باعتبار إنه يعني حتى في البودكاست أو في البرامج بتاعتكم دي يعني ممكن تستضيفوا ناس برضو ليهم علاقة بال women agenda وكذا، فدي برضو بعزز موقفهم هما وبشجع الرجال التانيين. نحن دائما بيهمنا في إنه إذا ما قدرنا نستقطب كويس ندعم الموجودين معانا في نفس الصفحة، وفي نفس الزمن نحيد الناس المتعصبين للمفهوم بتاع الجندر.
برضو نظل يعني في العملية بتاعت إدماج النساء دي، يعني أنت عندكم يعني أو في منظمات كثيرة عندها برامج بتاعت يعني تعزيز إمكانيات المرأة وحياتها في إنها تقوم تشارك. النساء ديل بيقوم بيجوكم من حتات مختلفة، من طبقات اجتماعية مختلفة، من مستويات تعليمية مختلفة، ف يعني البرامج دي انتم بعداك بتقوموا بتصيغوها كيف؟ يعني فكرة انه تلموا لكم مجموعة من الناس وتشتغلوا على الشغل بتاع تدريب محدد في يعني في مجال محدد. المسألة دي يعني صعوبتها شنو مثلا، او يعني كيف تسير العملية يعني كبروسيس؟
هي طبعا البروسيس بتكون فيها تحديات بحكم انه في ناس من مختلف الأعمار والثقافات وكده، لكن دائما بيكون الغاسم المشترك الأولي بنخليه أزبيز، يعني اللي هو الأجندة النسوية. إحنا وباختلافاتنا دي هدفنا واحد، فإحنا محتاجين نستغل اختلافاتنا دي لتحقيق الهدف. فما في مشكلة في إنك أنت تستغل طريق تاني وأنا أستغل طريق تاني، لكن في النهاية نصل لنفس الوجهة.
نعم. طيب في الختام بنقوم يعني نشوف الواقع بتاع الحرب، ان احنا لسه ما يعني ما مرقنا منه، والتحديات في يعني سبيل عملية التحول. انت براك شايفة في مجال السياسة، يعني بتشوفي كم جبهة قامت انبنت وكل واحدة عندها تصورة عن كيفية وقف الحرب وكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب. فبالنسبة لك أنت كزورة شابة وبتنظر للمسألة من زاوية شغل بتاع منظمات، يعني دار يقوم يعني يرتب البيت النسوي بحيث أنه يدي نساء باور في أنه يعني يشاركوا أيا كانت الحتة اللي قاعدين جواها، يعني فالتحديات ولا التحولات الحاصلة يعني شكل عامل كيف؟
نعم نعم. طبعا أنا عندي وجهة نظر مختلفة جدا في الموضوع ده. النظام البائد هو كان مستسلم جهد بعض الأغاليم، وتغييب الوعي كان أدل التجيش وحمل السلاح في مناطق معينة، يعني تنصب كترسانة حربية تصدر الرجال للقتال في كل صفوف الميليشيات السودانية. مع حدة الحرب الحالية هذه الأغاليم يعني فقدت الكثير من الرجال، وأصبحت القرى والأسواق تدار الآن من النساء، تغيير كامل في الأدوار الاجتماعية. بيجي السؤال يا إبراهيم، هل نحن كنسويات بنقدر نستغل تحولات القوة دي والباور ترانسفورميشن دي في إنه نصمم حملات تمكين للنساء وتكون بصورة يعني مركزة في المناطق دي، وهم بالفعل يعني الآن هم بريد وينرز وصاحبات قرار؟ هي الحرب سيئة ولا يمكن أن تكون ذات جوانب إيجابية على الإطلاق، لكن من المهم جدا إنه نفهم ديناميكية الصراعات دي ونشوف الفرص ونشوف أفاق الحلول حتى وإن كانت على المستوى البعيد. فأنا بشوف إنه هي دي فرصة في إنه يعني نعمل women empowerment للأقاليم الآن يعني أصبحت تدار من النساء بصورة رئيسية. فنحن إذا كنا شغالين على المستوى القاعدي أو على كل المستويات الوطنية كويس على السنين الفاتت دي، ففي الوقت الحالي ده إحنا بنقدر ننجز يعني.
يعني أنا دار داخله بديك فرصة لفكرة آفاق الحلول. يعني كلامك اللي قلتيه حول يعني تجيش الرجال وغياب بشكل فيزيكالي من المشهد بافتراض انه يعني ولا حاربوا ولا قاعدين في مكان ما مشغولين بالحرب ولا جزء منهم مات. الحاجة دي حصلت في هولندا بافتراض انه انا قاعد هنا في هولندا والحرب العالمية الثانية تقريبا 3/4 الرجال ولا ساقوهم يمشي يشتغلوا شغل صخرة في ألمانيا ولا مش يعني قاعدين في شغل مقاومة شارين السلاح ولا يعني ناس مرقوا برا. بعد الحرب الناس يجوا راجعين الرجال ديل في الفترة، بس هي فترة بسيطة بتاعت 4 سنوات حصلت تحولات عظيمة جدا جدا في شخصية المرأة الهولندية. ما بقت هي المرأة وهي راجل البيت، يعني هي المفروض تمشي تفتش أكل، المفروض تباصر تعليم الشفع توديهم المدرسة، هي المفروض كان ميرا زول تسوي، هي المفروض كان في حاجة خربت في البيت أداة ولا هنا تقوم تصليحها. فقيل لما نجوا الرجال راجعين انصدموا بأنه هم بيقوا ضيوف في بيوتهم، يعني المرأة بيقت ما محتاجة لهم، تركب عجلاتها تمشي تسوي الحاجات، تمشي تسوي الهناية، ما بتسألوا المصاريف، ما بتسألوا من قروش، ما عارف شنو أرارة، والحاجات كلها تغيرت بس في ظرف 4 سنوات، وده تغيير يعني كبير جدا جدا جدا. فإذا نظرت بهذه النظرة للمجتمعنا السوداني وتأثير الحرب عليه حسب النظرية اللي انت قلتها دي، هتلقى المسألة دي متحققة بشكل من الأشكال؟ يعني هل في تغييرات انت ملاحظاها مثلا في شخصية المرأة السودانية والأتيتيود حقها، طريقة التعامل وكذا؟
نعم الآن غاليم كردفان ودارفور تدار من النساء كويس، فنحن في الوقت الحالي ممكن نستفيد من الفرصة دي، ومهم جدا إنه نستفيد من تجارب الدول المختلفة. وأفتكر تشابه السياقات ما بين السودان وهولندا وعموما الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، يعني ما في اختلاف كثير. وهنا في فرصة يعني أكيد الرجال في أوروبا ما كانوا يعني جنتلمينز أكثر من الرجال في السودان عشان يدوا النساء فرصة، ولكن كانت الظروف هي اللي أتاحت للنساء إنه ينتزعوا حقوقهم. فالسياق متشابه في السودان، وأفتكر إنه المفروض نعزز الفرصة دي في السودان ونبني عليها ونخلي الأغاليم دي هي بمثابة رول مودلز للأغاليم الثانية. فممكن هي ذاتها تكون انتري بوينت لأنه الناس كيف أحدثت التغيير، ممكن يكون في اختلافات تانية في الأغاليم الثانية باعتبار أنه هي يعني ما قاعد يحصل فيها تجيش، يعني غياب الرجل فيها يعني بصورة أقل، لكن هي برضو بتكون مشجعة يعني محفزة للنساء أنه النساء دي لكم مقتلع وهم الآن عايشين بصورة مختلفة. فنحن ذاتنا إحنا ممكن برضو نصل للنقطة دي، فهم نساء زينا وما في اختلاف، فدي انتري بوينت كويسة.
نعم، الأستاذة رونق شميرة مديرة منظمة البيئة وتنمية المرأة الريفية، يعني في ختام هذا البرنامج دارت عليك فيها الفرصة يعني تقولي الحاجة اللي انت عايزة تقوليها في الختام، وتوجهي رسائل للجهات اللي انت عايزها وكذا عشان نقوم نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية.
شكرا. أنا عندي بس توصيات دار أقولها، إنه محتاجين يكون عندنا استراتيجيات وطنية لإدماج النساء في الحياة السياسية، ويكون برضو عندنا المعايير الوطنية بتاعتنا في إنه نستوطن الاتفاقيات والنماذج الدولية لمناصرة المرأة. وإحنا برضو محتاجين لإصلاحات تشريعية يعني لضمان تمثيل عادل، وأهم شيء الحملات التوعوية مجتمعية لتغيير الصورة النمطية للنساء. شكرا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 13 من شهر 6 سنة 2025. الفرقة الخامسة مشافي الأبيض تخصف مواقع للدعم السريع في بارة شمال مدينة الأبيض يوم الجمعة، والدعم السريع يرد. مقتل وإصابة 16 شخص في تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في أحياء بمدينة الأبيض يوم الجمعة. مقتل وإصابة عدد من عناصر جهاز الأمن والمخابرات في هجوم للدعم السريع بالمسيرات على موقع لجهاز الأمن والمخابرات بخور طقت بالأبيض يوم الخميس. سلاح الطيران الحكومي يشن غارات على تجمعات للدعم السريع في منطقة المالحة بولاية شمال دارفور الخميس. السلطات الليبية تنقذ أكثر من 85 سودانيا بينهم أطفال ونساء من الموت عطشا في الصحراء الليبية أمس الخميس. رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تحالف تأسيس يعلن عن مظاهرة حاشدة في باريس غدا السبت تنديدا باستخدام الأسلحة الكيميائية على يد القوات المسلحة السودانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان بشأن استخدام أسلحة كيميائية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيليتشر يطلق نداء للعمل على حماية السودانيين ومنع الإفلات من العقاب. الأجهزة الأمنية تشن حملة تفتيش واعتقالات ذات طابع إثني في أبو جبيهة بجنوب كردفان، وناشطون وحقوقيون يستنكرون الخطوة. احتجاجات في كادوغلي تطالب بإقالة والي الولاية، وأوضاع إنسانية حرجة تواجه سكان المدينة. السلطات القضائية بالولاية الشمالية تصدر قرارات قضت بتشكيل محاكم طوارئ بمحليات دونغولا والدبة وحلفة ومروي. الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بالولاية الشمالية تعلن حظر الصيد والتجوال في الضفة الغربية من النيل في محليات حلفة دونغولا الدبة بعد الساعة 5 مساء. قيادات في الإدارة الأهلية بشرق السودان ترسل تهديدات لحكومة بورت سودان حال تجاوزها للناظر محمد الأمين تيري. سفارة السودان بكمبالا تعلن بدء العمل في استخراج الأوراق الثبوتية اليوم الجمعة، وتحدد مبلغ $250 رسوم للجواز الإلكتروني للكبار و125 للأعمار تحت سن 18 عام. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق امتحانات مرحلة الأساس بمحلية المجلد بغرب كردفان غدا السبت في 4 مراكز، وعدد الجالسين للامتحانات بلغ 712 تلميذ وتلميذة.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
شغف الاشوف قدايره أباليسك وروق يا بلادي نارك رحاها الدايرة جمرك عند زوجها.